فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الأنس لا يكون إلا بالله. لذا الإنسان ينبغي عليه أن يفر من الناس فراره من الأسد الضارية، وأن يفزع وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. لما دخل أحد الصالحين مدينة طرسوس فسأل بعض الناس الصالحين، قال: ألا يوجد هنا ما نستأنس به؟ فمدر هذا الرجل الصالح وأخذ المصحف وقال: هذا هو الأنس الحقيقي، أن الإنسان يأنس بالله ويأنس بكلام الله سبحانه وتعالى. لذا كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: قال: من لم يأنس بكلام الله فلا آنس الله وحشته. من لم يأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. إنسان يا أخوانا إذا كان القرآن في صدره فهذا قلب عامر، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فبقدر ما يكون في قلبك من القرآن يكون العمار ويكون الاطمئنان وتكون السكينة وتكون الراحة بالله عز وجل. لذا تجد كثير من الناس يشكو من الضيق، وانه مش عارف، دايما بتنرفز ودايما متعصب ودايما مخنوق ودايما ليه؟ لان هذا القلب ان لم يعمر بالله وبكلام الله فلا يكون الا الاخرى، عامر بقى بالاغاني، بالتفاهات، بالكلام اللي ملوش اي لازمه. ما هو ده وعاء، القلب وعاء واللسان مغرفة لما في هذا الوعاء. طب إذا كان القلب مليان قرآن، مليان ذكر، مليان اطمئنان، مليان كلام طيب، فهذا ينضح على لسانك. طيب أنت قلبك مليان بذاءات، شتايم، سباب، ألفاظ مش كويسة، تعاملات مش قد كده، كل ده بيظهر عليك. لذا يقولون: ما فيك ظهر على فيك. تأمل، ما فيك ظهر على فيك، فاللي جواك بيظهر كما قلت على فلتات اللسان. في سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عقبة عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. فقال الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له. تخيل، يعجب ربك. ياه، من راعي غنم في رأس شظية. الشظية هو ايه؟ الجزء اللي انقسم عن الجبل. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. ليه؟ هو محدش هيشوفه، محدش هيقول له والله ده راجل عابد، راجل ناسك، راجل متأله، راجل كويس، محدش هيقول كده. وعادة الإنسان يحب الثناء ويحب أن يطرب بثناء الناس عليه، أي إنسان كده. لكن لذا كان بعض الصالحين، بعض العلماء يقول الإخلاص هو أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، هو ده الإخلاص، إنك أنت لا تبالي بالناس. لذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مدح الناس وذمهم عندي سواء، زي بعض زي بعض. ما هو أنت ما الذي ينفعك إذا كنت الناس يثنون عليك فيما بينهم مخافة منك، ولكنك عند الله عز وجل ذميم دميم، لا يغني عنك من الله شيئا. فانظر لهذا الرجل، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية من الجبل يؤذن للصلاة ويقيم. فيقول الله، فقال الله عز وجل لملائكة انظروا إلى عبدي يؤذن للصلاة ويقيم يخاف مني. ليه؟ بيأدي فرض ربنا وهو لوحده، بيأدي فرض ربنا وهو مع الناس، بيأدي فرض ربنا، هو مش في دماغ الناس أصلا. ليه؟ زي ما قلت لك هو أصلا في مكان ما حدش يشوف فيه، فمش منتظر ثناء من الناس إطلاقا. ومع ذلك يقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له. يا لها من كرامة، انظر إلى هذه العزلة المحمودة. لذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما صح عنه في صحيح البخاري كان يقول كن في الدنيا كأن، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل. وكأن هذا الكلام كان للإضراب، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال لا 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 تكن غريبا، كن عابر سبيل. وعابر السبيل لا يركن إلى مكان، لأن ده مش مكانه، ده مش محله، ده مش موطنه، فهو عابر سبيل، ما هي إلا سنوات معدودات ثم يكون النعيم الأبدي، لأن الدنيا معبر وممر وليست بدار مقام ولا مستقر، فالزاد منها والمقيل في غيرها. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أنت كده كده هتموت، وفي القبر نوم طويل طويل، يقبع الإنسان في قبره في هذه الحفرة، هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك صباحها يوم القيامة. الليلة اللي انت هتبتها في القبر دي ملهاش صباح غير صباح يوم القيامة. فأقبل على ربك سبحانه وتعالى. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ده الحديث ده بقى يدلك برضو على إيه؟ إنك أنت لما تيجي تصاحب مش تصاحب أي حد، لأن أنت كل مع كل 100 واحد هتلاقي واحد يدوبك يتصاحب. هو ده الناس كإبل مئة، زي ما هو يا أخوانا، هو كل الجمال ينفع ان احنا نشيل عليها ونحمل عليها وتروح تشيل من الزرع وتيجي وتقضي عليها اغراضك، كل الجمال ينفع تقعد عليها تركبها؟ مش كلها، ده كل جمل، كل 100 جمل. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فلازم يا إخواني برضو الإنسان ينتقي من يصاحب. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مش أي حد كده تصاحبه. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لذا كما يقولون قل لي من صاحبك أقل لك من أنت، لأن الصاحب يظهر في من يصاحب. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل بيتك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. مش أي حد برضو تأتمنه على بيتك، مش أي حد تأتمنه على أهلك، مش أي حد تأتمنه على أولادك، مش أي حد. ليه؟ لأن أنت ما تعرفش برضو نفسيات الناس عاملة إزاي، واضح إزاي. فينبغي الإنسان أيها الإخوة أن يعتزل، والعزلة هذه سنة سابقة، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، يبقى الاعتزال إخواننا بيكون أحيانا في منافع ويكون في شيء من الفوائد، بس أهم حاجة إنسان يتفقه ثم يعتزل، ما يكونش إنسان أحمق وما يعرفش حاجة عن دينه ويقول لك أصلا معتزل الناس. طب معتزل، طب ما أنت هتعبد ربنا إزاي؟ ما أنت لازم تعبد ربنا بعلم. لذلك كان سيدنا عمرو بن عاص رضي الله عنه يقول إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، كل ما تكثر من الصحاب تكثر من الإيه؟ الغرماء. ليه؟ ما هو أصلا إحنا طول ما إحنا قاعدين هنقعد نتكلم عن ده ونجيب في سيرة ده ونقول على ده وده مش عارف عمل إيه. إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء، فلازم يا إخوان الإنسان ينتقي من يخالل ومن يصاحب، والإنسان يحاول قدر استطاعته أن يكون في معزل من الناس. طيب نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم هل يجوز أن نتصدق ونستغفر ونهدي الثواب لشخص اغتبناه لنكفر عن غيبتنا له؟ طبعا يا إخواننا بادئ ذي بدء عايزين نتأكد أن الغيبة دي من الكبائر، مش ذنب عادي، مش حاجة وخلاص، مش ذنب وهيعدي، لا، الغيبة دي من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناه، شو بقى أقل ذنب في أكل الربا إيه؟ أدناه مثل إتيان الرجل أمه. تخيل. ثم قال وإن من أربى الربا، تأمل، وإن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. والله عز وجل صور الإنسان المغتاب بالميت، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال أيحب أحدكم، انظر إلى هذا الاستفهام الاستنكاري والتوبيخي، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ حد يجيله قلب إن هو يأكل لحم أخوه المسلم ده؟ لا، ومش عايش كمان، ده هو ميت، ده يأكل لحمه وهو ميت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى صور الإنسان المغتاب بالميت. ليه؟ فكما أن الميت لا يستطيع أن يرد عن نفسه الغيبة، كذلك الإنسان المغتاب. ليه؟ لكونه مش موجود في المجلس اللي بيغتاب فيه وبيذكر فيه بالسوء، صار كالميت، صار كالميت، لأن الميت برضو مش قادر يرد عن نفسه. كذلك الإنسان وهو مش موجود فمش قادر يرد عن نفسه. فلازم يا إخواننا ننتبه جدا 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 إلى أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرة الحكام والعلماء. مش إنك أنت بتتساهل، بنهزر، بنضحك، اصل احنا لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الغيبه يا اخوان ليه سميت غيبه برضو؟ لان الانسان المذكور ده غايب مش موجود، عشان كده اسمها ايه؟ اسمها غيبه. فلازم يا اخواننا احنا ننتبه للامر ده جيدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل او ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. لما جاء جماعه الى محمد ابن سيرين فقالوا له: قد ذكرناك بسوء فاجعلنا في حل. فقال محمد ابن سيرين: معاذ الله ان احل ما قد حرم الله. بس الغيبه دي حرام، الغيبه دي من الكبائر من الذنوب، فمعاذ الله ان احل ما حرم الله، فعشان بقى انا اجعلكم في حل. فلا بد يا اخوانا الانسان ان يستغفر الله عز وجل، والا يلوك عرض مسلم ابدا. فللناس فكلك عيوب وللناس ألسنوا. ما هو انت برضو مش سالم من العيوب، ما انت عندك اخطاء وعندك برضو مشاكل. طب ما هو للناس برضو الناس عندها لسان، لكن اهم حاجه يا اخواننا الانسان يحجم ويلجم لسانه. تعاهد لسانك ان اللسان سريع الى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. عايز تعرف عقل إنسان خليه يتكلم، تكلم حتى أعرفك. واضح إزاي؟ فلازم يا أخوانا الإنسان ينتبه لمثل هذا، دي ذنوب عظام. لذلك حتى في حديث أنس أنه صلى الله عليه في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال: رأيت رجلا يسبح، رأيت رجلا يشدق فمه حتى يصل إلى شحمة أذني. تخيل كده عمال يقطع بقه كده لغاية ما بقه يوصل لشحمة أذنيه. قال: فقلت: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا هو الذي يغتاب الناس. شكله كده بيقطع في بقه لغاية ما يوصل إلى شحمة أذنيه. لأن الغيبة يا إخوانا مش ذنب عادي زي ما قلت، الغيبة دي من الكبائر، الغيبة من الكبائر. وكان بعض السلف يقول: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. برضو أنت ذكرته في مجلس بسوء اذكره في مجلس أيضا آخر لكن بالحسنى. لذلك كان الإمام الأوزاعي أبو عمرو رحمة الله الإمام وأهل الشام يقول: بلغنا أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لرجل: قم فخذ حقك من فلان. بلغنا أن الله عز وجل يقول رجل يوم القيامة: قم فخذ حقك من فلان، فيقول: يا ربي ليس لي عليه حق. فيقول الله عز وجل له: بلى، ذكرك يوم كذا بكذا وكذا. في يوم فلاني الإنسان ده ذكرك بسوء، قوم بقى خد حقك منه زي ما انت عايز، شوف انت عايز منه كم حسنة على المظلمة دي وعلى الشتمة دي وعلى الغيبة دي، قم فخذ حقك. لذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: يتطهر أو يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة. انت مثلا لو أكلت لحم جازون يستحب لك انك انت تتوضأ، يستحب. طيب وانت عمال تغتاب الناس وعمال تنم في الناس وعمال تشتم في الناس، طب ما ده احق انك انت تتوضع على الكلام السيء ده، احق. ويا اخوانا الذنوب دي الغيبة والنميمة والكلام ده كله لا يسقط بالتقادم. ما هو احنا عندنا المظالم دلوقتي نوعين، مظالم مظلمة في حق الله، عندنا الذنوب نوعين: ذنب في حق الله وذنب في حق المخلوق. الذنب الذي في حق الله هذا في عفو الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا سبحانه وتعالى. طيب الذي في جنب المخلوقين ده لا يسقط، لازم تروح للإنسان ده وتقول له: سامحني أنا غلطت في حقك، حقك علي. أو أنك تقول له: والله في واحد ذكرك بسوء بس بيقولك أنك أنت تسامحه، لازم تتحلل من هذه المظالم. من كان عنده مظلمة الأخي فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون ثم ساعتها يعني دينار ولا درهم. المعاملة في الآخرة بالحسنات والسيئات. فأنت ممكن فعلا تتصدق وتستغفر لهذا الإنسان كذلك، نعم هذا أمر حسن، على أن تطلب منه العفو. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا إياكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميل الصمت وحسن السمت. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: اشتريت بعض الأغنام ونذرت أحدهم لله وتوزيعه على الفقراء، هل إذا تركت ربعه لأهل البيت وقمت بتوزيع الباقي حرام؟ وهل إذا وزعت الباقي على الجيران والأقارب بنية إطعام طعام يكون حرام؟ فأنا لا أعلم كثيرا من الفقراء والمحتاجين. النذر يا أخوانا، النذر لا يجوز للإنسان أن يأكل مما نذره. ينفعش طالما أنا قلت الخروف ده نذر، ما ينفعش أن أكل منه، ما ينفعش. واضح إزاي؟ طيب بتقول برضو أن هي هل إذا وزعت الباقي على الجيران والأقارب بنية إطعام الطعام يكون حرام؟ لا، هو أصلا يا أخوانا نذر في حد ذاته مكروه شرعا. واضح ازاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل. ما ينفعش إن أنا إيه أقول نذر عليا، أقول مثلا يا رب نذر عليا لو ابني نجح أذبح عجل، لو ابني نجح، لو بنت اتجوزت أذبح عجل، لو مش عارف إيه اللي حصل هعمل إيه. ده مكروه شرعا. ليه بقى؟ لأنك أنت كأنك بتقايض ربنا، بتقول له يا رب اعمل لي وأنا هذبح لك، يا رب شفيه ابني وانا هذبح لك، يا رب مثلا نجح لي ابني، يا رب جوز لي بنتي وانا. ده مكروه شرعا يا اخوان، مكروه شرعا. واضح ازاي؟ فالنذر يستخرج به من البخيل كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الانسان يا اخوان اذا نذر نذرا لا ياكل منه شيئا، يعمله بقى يطهي ويوزعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ما فيش مشكلة طبعا، وزعت الباقي على الجيران والأقارب بنية إطعام الطعام طالما أن هم يستحقون هذا لا بأس إن شاء الله عز وجل. طيب تقول السائلة: امرأة تقول أن لها ذمة مالية خاصة، هل مستحب لها الأضحية أم تسقط عنها بأداء زوجها للنسك؟ لا طبعا تسقط عنها، هي طبعا المرأة ملزمة في مصارفها وفي حاجياتها من زوجها وبعلها. طالما أن الرجل ضحى فلا يلزمها هي أن تضحي حتى وإن كانت لها ذمة مالية خاصة مستقلة، لا يلزمها ذلك. طالما أن الرجل قام بذلك فهو صاحب القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى من شروط القوامة الإنفاق، الإنفاق في مثل هذا طبعا يعني. طيب، تقول السائلة الكريمة: أريد أن ألبس النقاب في فرحي ووالدتي ترفض ذلك، بما تنصحني؟ بارك الله فيك، وهل علي ذنب إن خالفتها؟ وهل دعواتها ستقبل؟ جزاك الله خيرا، وربي يحفظك ويبارك فيك ويتم عليك على خير ويسعدك ويؤدم بينك وبين زوجك على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها زيجة طيبة مباركة رضية، وأن يستخرج من أصلابكم نسمة توحده سبحانه وتعالى. يعني ده من الأشياء التي تسعد الإنسان، أن الإنسان يرزق بامرأة عفيفة، امرأة طيبة المعشر، طيبة المعدن، امرأة دينة عندها أخلاق، صاحبة دين متين، ده حاجة كويسة جدا. لكن هي دلوقتي عايزة تلبس النقاب في يوم الفرح، طب ده حاجة كويسة جدا، إن أنا ما خليش زوجتي فرجة للي يسوى واللي ما يسواش. هو دلوقتي يعني أنا مش قادر أتخيل إن في بني آدم عنده رجولة وعنده مروءة وعنده دين، حاطط مراته كده يتفرج على القاصي والدني، وهي طبعا حاطة مكياج بقى ومروقة نفسها في يوم الزواج، لابسة الفستان ومتمكيجة ولابسة أفضل حاجة وشكلها أفضل ما يكون، واللي يسوى واللي ما يسواش، والقاصي والداني يقعد يبص على مراته كده يتفرج عليها، آه شكلها إيه ده؟ فين المروءة؟ فين الرجولة؟ إزاي أنت تسمح إن بني آدم ينظر إلى زوجتك بالشكل ده؟ طب أنت بقى خليت إيه لنفسك؟ لما أنت كده حاططها كده فرجة لكل الناس، وطبعا هتخش أنت أصلا ده أنت أصلا ده أنت غلبان ومسكين. يعني أنت دلوقتي صرف على القاعة دي 12-13 ألف، طب انت يا غلبان ده انت بتقضي عشاك اصلا نص نوم، انت مش لاقي اصلا. يعني انت عامل جمعية ومشحطط نفسك ومجوع نفسك وعمال شغال مطبق الليل مع النهار واوفر تايم وباب يعني حتى زي ما بيقولوا كده باب الاضافي قافل على صباعك، كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان في الاخر تجيب مراتك الناس تتفرج عليها في يوم الفرح. إن هذا لشيء عجاب، زي ما قلت يا أخوانا ده لرجولة ولا مروءة، فضلا عن أنه دين. فالكلام ده يا أخوانا يعني المفروض إنسان يترفع عنه يترفع عنه. فهي دلوقتي عايزة تلبس النقاب يوم الفرح بتاعها، والدتها مش راضية مش عايزاها تلبس النقاب، البس النقاب ويعني ربنا يحفظ والدتك. يعني طبعا انت دلوقتي خلاص انت هي الوالدة الكريمة، الله يحفظها ويبارك في عمرها على طاعتي، ليس لها سلطان عليك، انت دلوقتي اصبحت ملزمة ومأمورة شرعا بالاستجابة لكلام زوجك مش كلام والدتك. طالما ان الراجل الزوج عقد كتب كتاب عليك، طاعته أولى من طاعة الوالد والوالدة فيما لا يكون حراما طبعا ولا إثم ولا معصية. واضح إزاي؟ يبقى هو دلوقتي حقه هو الأوجب، هو دلوقتي قال لك لا أنا عايزك بالنقاب على العينين والرأس ومعلش ياما وحقك علي أنا أبوس دماغك وأبوس رجليك، بس أنا عايزة في اليوم ده برضو أبدأ حياتي بطاعة ربنا، وزوجي عايز كده، خلاص يبقى طاعة الزوج حينئذ أوجب. واضح ازاي؟ طيب بتقول ان هي دلوقتي بتدعي عليها دعاء ده ان شاء الله مش مستجاب ولا لاي قيمه. قال عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم علها ان تصادف ساعه اجابه فيستجيب الله، ده المفروض شرعا. طيب وكذلك قال عليه الصلاه والسلام: دعاء الوالد على ولده مجاب الا ما كان باثم او قطيعه رحم. يبقى الدعاء بالاثم لا يستجاب حتى ولو كان ابوك اللي بيدعي ولو كانت والدتك اللي بتدعي، ان شاء الله لن يستجاب طالما ان دعاء فيه اثم او قطيعه رحم، وان الام مثلا ممكن تكون مزودها شويه في الدعاء عشان الولد مثلا ما عملش اللي هي عايزاه وكلام زي كده تدعي عليه او تدعي على بنتها. لا، الدعاء ده ان شاء الله عز وجل مش مجاب، لا يستجيبه الله تبارك وتعالى. فأنت يا حجة المفروض أنك أنت حضرتك تعيني بنتك على مرضات الله وعلى طاعة ربنا، مش إن هي تبدأ حياتها بمعصية، تبدأ حياتها كذا وقلت لك الناس كلها تتفرج عليها كده ما ينفعش. نسأل الله عز وجل أن يحفظك يا أختنا ويبارك في عمرك. طيب، يقول السائل الكريم: هل تأخير العشاء إلى بعد نصف منتصف الليل جائز؟ لأن غالبا ما أشعر بالنعاس بعد المغرب فأنام وأستيقظ في الثلث الأخير من الليل، هل علي إثم؟ يعني هذا لا يكون ديدا الإنسان، يعني الصلاة على وقتها ده أفضل القربات كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. يبقى أفضل حاجة يا إخواننا الإنسان يسمع الإذان أو قيمة الصلاة حين إذا خلص، يعني يلبي هذا النداء. ده أفضل عمل. أفضل عمل هو إيه؟ إجابة الدعاء أو إجابة النداء، يعني وأن الإنسان يجيب المؤذن في أول ما يؤذن. واضح ازاي؟ طب هو دلوقتي هل ده ديدا الانسان كل يوم كل يوم كل يوم ينام المغرب ويصحى العشاء او يصحى مثلا الساعه 12 بالليل ولا حاجه؟ اكيد مش طبيعي. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخر العشاء حتى نام النساء والصبيان، فقال عمر رضي الله عنه: الصلاه فقد نام النساء والصبيان. فقام عليه الصلاه والسلام فجمع اصحابه فصلى بهم العشاء. لكن هذا كما قلت كان أمر عارض أو أمر طارئ، مش كل يوم بقى يعمل كده. لكن هو لو صلى مثلا مرة مرتين يعني كده، يعني الأمور مش كتير يعني، فطبعا يعني نرجو أن يكون أمر ليس به بأس، لكن لا يكون هذا كما قلت ديدنه. طيب، تقول السائلة الكريمة: أخي أو السائل الكريم: أخي غير منتظم في صلاة الجماعة، يصلي صلاة كثيرة في المنزل ويقول إن صلاة الجماعة ليست فرضا ويكفي أن أصلي في المنزل، فهل عليه إثم؟ طبعا يعني إجابة هذا السؤال لابد أن نعرف أن المساجد إنما بنيت لإقام الصلاة، واضح إزاي؟ وأن الإنسان يكون في صلاة الجماعة ليه اسمها صلاة جماعة؟ أو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وبخمس وعشرين درجة، واضح إزاي؟ وحتى أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم لما جاء إلى النبي وكان أعمى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة أو فأجب. طالما أنت بتسمع الأذان أجب، أنت ليه بتتخلف عن صلاة الجماعة؟ لا زال أناس يتأخرون عن الصلاة والصف الأول حتى يؤخرهم الله. لازم يا إخوانا الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يصلي مع الجماعة، تتآلف القلوب، تتآلف الأرواح، يكون هذا الإنسان. حتى يعني الصحابة مثلا يا إخوانا كانوا دايما يصلوا مع النبي، ليه؟ يتفقدون أحوال بعضهم البعض. لذلك مثلا لما غاب سيدنا ثابت بن قيس بن شماس عن مجلس رسول الله أو عن الصلاة، سأل عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بال ثابت بن قيس بن شماس؟ أشتكى مريض يعني تعبان ولا حاجة نزوره ونعوده؟ فقال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. برضه هم كانوا عارفين أحوال بعض. طب ليه؟ لأن فلان ده مش موجود في الصلاة، يبقى أكيد في حاجة، أكيد تعبان، أكيد عنده حاجة، يبقى إيه؟ نعوده نزوره نتفقد أحواله. لكن واحد ما بيصليش في الجماعة هنعرف عنه إيه؟ هو أصلا كده كده ما بيجيش المسجد أصلا، واضح إزاي؟ فيعني لازم يا إخوانا الإنسان يشهد الجماعة مع المسلمين، ده من أوكد الأمور. طبعا وإن كان بعد ذلك طبعا مسائل خلافية بين العلماء، لكن احنا بنتكلم في الأفضل في أحسن وفي الأقوى وفي الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. مسألة بقى زي ما قلت ان هو بقى هيخش بقى احنا نخش بقى في جدال بيزنطي في هل الفريضة اصلا يعني واجبة في المسجد ام لا، احنا بنتكلم في الاكمل والاحسن والافضل والاولى. طيب، يقول السائل الكريم: هل يجوز ان اصلي الشفع والوتر بعدما شرع المؤذن في الاذان ام يكون انتهى وقتهم؟ لا بأس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته بعض النوافل كان يقضيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك مثلا لما جاء وفد إليه صلى الله عليه وسلم فتأخر عن بعض النوافل فقضاها صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي. فبعض النوافل حتى صلاة الفجر سنة الفجر قضاها أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي بعض النوافل يجوز الإنسان أن يقضيها لا بأس بذلك. طيب، يقول السائل الكريم: جيراني يستغلون أوقات صلاتي ويسرقون المحل وأنا تأكدت من ذلك، هل توثيق ذلك وتسليمهم للشرطة يتنافى مع حقوق الجار؟ دول أصلا مش جيران، دول لصوص، بس دول لصوص، واللي زي دول لازم تبلغ عنهم لأنه دول مش أمناء ودول ما ينفعوش يكونوا جيران أصلا. واضح ازاي؟ لازال جبريل يوصيني بالجار، يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واضح ازاي؟ طب ده الجار لازال فيها استمراريه، لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. طب انتوا دول الجيران دول بقى عمالين يسرقوا محل الراجل ويبهدلوه وياخدوا الحاجات بدون وجه حق، طب فين بقى الجيرة؟ بقى فين حقوق الجيرة؟ كان مثلا السيدة عائشة كانت إذا صنعت مرقا كانت ترسل إلى جيرانها، حتى لما سألت عن حد الجار قالت 40 جارا هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا. دول الجيران فعلا. واضح؟ ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. طب هم دلوقتي عمالين يسرقوا البوائق بقى بتاعته، بقى احنا نعمل ايه بقى فيهم؟ بقى هنقعد بقى نقول لا وخلاص عشان هم جيران؟ لا، دول مش جيران، دول زي ما انا قلت كده لصوص، فاللي زي دول لازم ياخذوا عقابهم لان هم مش امناء ومش اناس فضلاء اطلاقا. فان استطعت انك انت فعلا تدل عليهم لكي ياخذوا قسطهم من العداله فهذا امر مطلوب طبعا. طيب، يقول السائل: متى يستفتي المرء قلبه؟ الاستفتاء القلب هذا لا يكن بهوان ولا يكن فيه حظ نفس، مش انا عشان مثلا ايه، انا مثلا في امرين وانا عايز امر معين اقول لك ايه استفتيت قلبي وشفت ان ده الاقرب. لا طبعا، استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. دلوقتي انا عندي امرين انا عايز اختار بينهم وفعلا ما عنديش مرجح، ما عنديش شيء يرجح ان ده الافضل وده الاقرب وده الاحسن، ماذا اصنع؟ ماذا افعل؟ حينئذ يكون هذا الامر كما قلت عندي تجرد كامل، تجرد كامل، ساعتها اختار، حينئذ استفتي قلبي. لكن ما كنتش انا ليا هوى وليا ميول وليا رغبه في الامر واقول لك ايه استفتي قلبك، ما هو ده مش استفتاء قلب، لان انت عندك ميل مسبق، مش هو ده المطلوب. يعني مثلا دلوقتي واحد مثلا استخر ربنا في واحده، هو دلوقتي مثلا هو عنده واحده مثلا بيحبها وميل ليها وكل حاجه واهله وكل حاجه، واهله قالوا لا مثلا يعني، بس هو عشان عنده ميل قلبي مسبق حينئذ قال لك لا انا خلاص استقرت وشايف ان دي كويسه وبتاع. طب ما انت اصلا لك ميل قلب موسى. عشان كده العلماء قالوا لا يجوز لانسان ان يدخل في حكم عنده خلفيه مسبقه عنه. انت دلوقتي رايح تحكم بين اثنين وانت في ما انت بتعز واحد، بتحب واحد، لك ميول واحد، في قرابه بينك وبين واحد، اللي زي ده لو ما كانش عنده انصاف هيضيع الدنيا. إنكم تحتكمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قطعت له شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى لازم يا أخواننا يكون في شيء من التجرد، في شيء من الإخلاص. حينئذ زي ما قلت خلاص استفتيت قلبك وخدت قلبك مثلا مال إلي، خلاص حينئذ لا بأس. طيب، تقول السائلة: هل يجوز كشف الحجاب للمرأة أمام ضعيفي القدرات العقلية؟ لا بأس، طالما إن الإنسان مثلا عنده شيء في عقله فهو حينئذ لا يميز، وهذا مرفوع عنه القلم، فحينئذ جاز لك أن ترفعي النقاب أمامه. لو كنت حضرتك مثلا معلمة وعندك أطفال مثلا بهذه المثابة أو هذه الخلفية أو هذه الصفة، لا بأس حينئذ أن حضرتك ترفع النقاب أمامه، لأن كما قلت هو لا يميز لضعف عقله، وهو كما قلت في عداد المرفوع عنهم القلم. طيب، تقول السائلة: أهلي ليسوا صالحين ومستضعفة بينهم، ويرتكبون الكبائر والبدع ومظهرين لها، ولا ينتفعون بالنصيحة إلا قليلا، وهم يستهزئون بالدين، وجلوسي معهم يضرني في ديني، ويريدون مني خلع الحجاب، فأجلس وحدي لأتعلم أمر ديني ولأثبت، ولا أجالسهم، فقط أتكلم معهم شيئا يسيرا وأخدمهم بقدر بسيط، ولا أجلس مع باقي أقاربي، لأن أبي قد يمنعني من ارتداء الحجاب معهم، ومظهرين للمعاصي أيضا، ماذا أفعل لأنجو؟ وأجد قلبي يسوء حاله يوما بعد يوم، أرجو النصيحة. أسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يربط على قلبك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك إيمانا وتقا وهدى. لا شك أنك في محنة جسيمة، وهذه غربة، هذه غربة شديدة، أنا أشعر بك طبعا، أسأل الله أن يثبتك وأن يربط على قلبك، لكن اثبتي فإنك على الحق، اثبتي، زادك الله إيمانا وتقا وهدى، وزادك الله ورعا، وزادك الله عز وجل استمساكا بهذا الدين. طبعا دي زي ما قلت محنة جسيمة، الإنسان يكون غريبا بين أهله. كان الإمام الخطابي رحمة الله يقول: وإني لغريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها مسكني وجيراني. لكن الإنسان قد يكون في غربة في بيته، غربة بين عائلتي، غربة في بلدي، هذه كلها غربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أهم حاجة يا إخوان الإنسان يعني يلقى الله عز وجل على هذا الدين، فيا من أحياه الله على الإسلام سر ربك أن يميتك عليه، ويا بشرى من دخل قبره ومعه الإسلام. بشره بذلك أحمد ابن أبي الحواري رحمة الله عليه، قال: إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر، إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ديني حتى نلقاه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالثبات من عند الله، فاثبتي فإنك على الحق. وأنت حضرتك طبعا يعني كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم سأبلها ببلال. فأنت خلي برضو التعامل مع أهلك بشيء بسيط جدا، بالقدر المطلوب، بحسب إن استطعت أنك أنت تغيري فيهم بأخلاقك بأسلوبك بطريقتك بدينك، هذا المطلوب، أنت سفيرة الإسلام، فأنت أحسني إليهم، ترفقي بهم. لو كان ده بقى أنت استعملتي وما فيش أدنى استجابة، حينئذ وأعتزلكم، حينئذ اعتزلي بقى، وعليك بخاصة نفسك، وحاول بقدر المستطاع أنك أنت تنجو من هذا البيت. ربنا يا ربي يخلفك ويرزقك بالزوج الصالح الذي يقدرك ويحفظ عليك دينك، وأن يحفظ لك قدرك، اللهم أمين. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا إياكم على ديني حتى نلقاه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل سعينا وإياكم سعيا مشكورا مبرورا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم ميتة رضية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.